الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله، في الدرس السابق وبعون الله تعالى وتوفيقه ابتدأنا في المبحث الثالث وهو الوضوء، وفيه فصول، وقلنا الفصل الأول أجزاء الوضوء. وكان أستاذ كان أجزاء الوضوء قلنا تتأله تكون أجزاؤه من غسلتان ومسحتان، وابتدأنا بعونه تعالى بغسل الوجه واليدين، وابتدأنا بغسل الوجه وقلنا يجب غسل الوجه، وحددنا وذكرنا تحديد الشارع المقدس لغسل الوجه، وأنه طولا هذا ما يجب هذا الوجه الوضوئي، طولا ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، طولا وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا. اليوم معنى ذلك أن الخارج منهما، الخارج عن هذا الحد ليس من الوجه، وبما أنه ليس من الوجه إذا لا يجب غسله، وإن غسلناه يغسله باب مقدمة العلم. وقلنا مرادهم بباب مقدمة العلم ما هي إلا العلم امتثال الواجب والخروج عن عهدته، عن عهدة وجوبه. اليوم بعد أن عرفنا أن الغسل يكون من الأعلى، من قصاص الشعر إلى طرف، من الأعلى فالأسفل فالأسفل، هل هذا الغسل على نحو الخطوط العرضية أو على نحو الخطوط الطولية؟ لنصور صورة، لنتصور لو رسمنا على الوجه خطوط أفقية، خط أفقي من أعلى الجبهة إلى طرف الذقن، خط خطين ثلاثة أربعة، هالخطوط الأفقية من الأعلى إلى الأسفل، هل مرادهم، هل أن غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل يكون على نحو الخطوط العرضية؟ أي أنني أغسل أول خط، فمعناها إن قلنا على وجه الخطوط العرضية لا يسمح لي أن أغسل الأسفل، الخط الأسفل، لنقل الخط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هاي مبتدئين من قصاص الشعر، الخط الأفقي الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى أن ننتهي إلى طرف الذقن. إن قلنا على نحو الخطوط العرضية، هاي على نحو الخطوط الأفقية، فمعنى ذلك أننا نغسل أولا الخط العرضي الفوقاني، أول خط، بعد معنى ذلك لا يجوز لنا أن نغسل ما الخط الثاني إن لم نكمل الخط الأفقي الأول، وهذا لا يريده الشارع. وأنتم تلاحظون تارة تغسل الخط، تغسل ما فوق وما زال، وأنت يعني لهجتنا أنت غسلت الفوق خط الأفق الأعلى، وقبل أن تكمله بتمامه أنت تغسل الأسفل منه، فهذا لا يراد. الآن الصورة الثانية اللي راح نذكرها، هل أنا نحو الخطوط الطولية؟ يعني كأنما أرسم خطوط عمودية من أعلى، من طرف الذقن، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هم على نحو الخطوط الطولية؟ الشارع أيضا يقول لا، نسأل الشارع يقول لا نريد ذلك. أنت من قلت غسله ابتداء بالأعلى الوجه الأسفل فالأسفل، لا تريده على نحو الخطوط العرضية، ولا تريده على نحو الخطوط الطولية، ما تريد، كيف نغسله إذن؟ سوف يجيبنا سماحته وغيره من الفقهاء المعاصرين، يقول ما يصدق عليه عرفا أنك تغسل الوجه تغسل الوجه ابتداء من الأعلى إلى الأسفل، وهذا ما يصدق عليه عرفا. مفهوم كلامي؟ انتباه معي، الشارع حددنا في الدرس السابق هذه الأمور، الآن نريد أن نعرف كيف نغسل الوجه. الشارع قال من الأعلى ابتداء من أعلى الوجه فالأسفل فالأسفل، هل تريد الغسل من أعلى الوجه فالأسفل على نحو الخطوط العرضية؟ يعني أفقيا أرسم خطوط من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، أرسم خطوط أفقية بالعرض، الخط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، بحيث أنا ما يجوز لأنزل إلى الخط الثاني إذا ما أكمل الخط الأول، وهكذا ما يجوز لأنزل للخط الثاني الثالث إذا ما أكمل الثاني. هاي صورة الشارع يقول لا لا نريد ذلك. يجيب هنا الفقيه يقول لا 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 نريد هذه الصورة. زين أيها الشارع ما تريد؟ هل غسله بنحو الخطوط الطولية يعني العمودية أيضا أبتدأ من قصاص الشعر إلى طرف الدقن؟ يقول أيضا لا نريد ذلك. إذن ماذا تريد من أعلى الوجه إلى الأسفل الأسفل فالأسفل؟ يقول هكذا نريد أن غسلك للوجه من الأعلى إلى الأسفل يكفي الصدق العرفي، أن عرفا يقال عنك أنك تغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل. الآن لنشرح بقراءة ما قدمناه في الدرس السابق وفي مقدمة الدرس درس اليوم، انتبه معي لنتابع في الكتاب. الفصل الأول أجزاء الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فهنا أمور: الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، ووضحنا في الدرس السابق ما المراد بالغسل وما المراد بالوجه وما المراد بقصاص الشعر وما المراد بطرف الذقن، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام أرضا. والخارج عن ذلك، عن ذلك الحد، الحد الطولي والحد العرضي، ليس من الوجه. فإذا ليس من الوجه لا يجب غسله، إذا لم يكن من الوجه لا يجب غسله في الوضوء. الآن معنا: والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف، هذه من الأطراف ليست من الحد، إنما لنعرف لما سوف يدخلونها في الغسل، لما ندخلها نحن عند الوضوء بغسل الوجه. وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. هو ما هو الواجب؟ الواجب أننا ملزمين بغسل الوجه، ويا وجه بالحدود العرضية ما دارت عليه الوسطى والإبهام، وبالحدود الطولية من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. لكن هنا إذا لم يحصل لدينا علم بأننا غسلنا هذا الحد، حد الوجه الوضوئي، العلم ما حصلناه، لم نحصل ذلك العلم بإتيان الواجب وهو غسل الوجه الوضوئي إلا بذلك، هذا ذلك اسم إشارة، ذلك إلا بذلك يعني اسم إشارة، ذلك هذا ذلك إلى ماذا يشير؟ إدخال إلا بذلك أي بإدخال شيء من الأطراف. إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، إلا بإدخال شيء من الأطراف وجبه. إذن متى لو سئلنا سؤال متى يجب علينا غسل الأطراف الخارج عن حد الوجه؟ متى يجب علينا غسل الأطراف الخارج عن حد الوجه؟ يكون جوابنا هكذا: إذا لم يحصل العلم بإتيان غسل الوجه الوضوئي إلا بذلك. أحسنتم، هو ذلك بالضبط. وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، وجزاكم الله خيرا أرجعتم بذلك إلى إدخال شيء من الأطراف، والأحوط لزوما والاحتياط اللزومي. لكن في مقام العمل بإمكانكم إما أن تعملوا على رأي الفقيه الذي تقلدونه والذي يقول بالاحتياط اللزومي، وإما أن ترجعوا إلى من هو أعلم بعده الأعلم فالأعلم، والأحوط لزوما الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي. الآن السؤال أيضا موجه إليكم: ويكفي في ذلك، ذلك اسم إشارة، على ماذا يرجع ذلك؟ إلى ماذا يشير ذلك؟ اسم إشارة، إلى ماذا يشير؟ ويكفي في ذلك الصدق العرفي. السؤال لكم جميعا: لا ليس هذا، على السريع، ذلك الأعلى غسل الوجه، الابتداء بغسل الوجه، زين، الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل، يعني هكذا أحسنتم، الابتداء بأعلى الوجه أحسنتم، ويكفي في ذلك أي الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل الصدق العرفي. فيكفي صب الماء، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. هنا الصاب، ماذا نريد بالصاب؟ معنى الصاب إلقاء الماء على الشيء، معنى الصاب إلقاء الماء على هذا معنى، يعني الصاب لو أردنا معناه ما المراد به، أنه إلقاء الماء على الشيء. فهنا إلقاء الماء على الوجه سوف يكون وين؟ قد صببنا الماء من الأعلى ثم إجراؤه، قمنا بإجراء الماء وياه، قمنا بإجراء الماء على كل من الجانبين، على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. لكن لا ننسى عندما نجري الماء معنا، لا ننسى هذا يصدق عرفا أنه يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل. الآن الأمر الآخر، ولو رد الماء منكوسا، نعم لا إشكال إجراؤه لا يشترط، لكن إجراؤه هنا إذا صببناه على الجبهة سوف نقوم بإجرائه بواسطة اليد. نذهب إلى الفرض الأخير، ولو رد الماء منكوسا، ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه. أنتم معنا الآن، ما المراد لو رد الماء منكوسا؟ وذكرناه في الدرس السابق، السؤال إلى الجميع موجه. أحسنتم، بدأ بصب الماء من الأسفل إلى الأعلى، بدأ بصب الماء ممن؟ من الأسفل إلى الأعلى، هذا منكوسا. ولا ننسى أنه يجب أن ينوي، يجب أحسنتم، يجب أن ينوي الوضوء عند إيصال الماء إلى الوجه. الآن معنا هذا المقدمة مالت الوضوء، وهو صب الماء، لا نشترط فيه أن يكون من الأعلى. إذن ما هو الذي يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل؟ أحسنتم، فلذا لاحظوا معي، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه، الهاء ما ترجعه، إرجاعه، الهاء على من ترجع، بإرجاعه على الوضوء، أحسن، ونوى الوضوء بإرجاعه، إرجاع الماء إلى الأسفل صح وضوءه. بعد أن انتهت المسألة الأولى إن شاء الله بخير، واضحة إن شاء الله بعونه تعالى، غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه. في المسألة السابقة في بداية غسل الوجه حدد لدينا الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، هذا لمستوى الخلقة. هنا سوف يأتي غير مستوى الخلقة من جهة التحديد الطولي، بحيث نمو عنده غير طبيعي في وجهه. كيف يغسل وجهه؟ هل نقول له اغسل وجهك على ما هو المتعارف من مستوى الخلقة؟ لا، سوف يجيبنا هنا، يقول له يعتبر ذقن نفسه، لا نرجعه إلى مستوى الخلقة، هذا يعتبر ذقن نفسه. هاي فرض، إذا من طرف الذقن صارت عندنا، هذا غير مستوى الخلقة من طرف الذقن، ذقنه طويل، نقول أنت ذقنك حتى وإن كان طويل يعني تغسل، تعتبر يعني إذا أردت أن تغتسل تغسل وجهك، يعتبر ذقن نفسك، ليس على المتعارف، لكن عليك أنت بذقن نفسك. وفي ناحية منبت الشعر، هنا لدينا فرضين، بعضهم هذا ما يسمى أغم، أن الشعر ينبت في على جبهته، الشعر ينبت في جبهته، على جبهته نابت، فهذا معناها قصاص الشعر سوف قصاص الشعر يختلف عن المتعارف. هنا بعض هذا ما نسميه أغم، هنالك لدينا أصلع، انحسر الشعر عن مقدمة رأسه، يعني مقدم رأسه لا يوجد شعر حتى نقول مقدم آخر منبت الشعر. كيف يغسل وجهه؟ يغسل وجهه هنا كيف؟ هنا من جهة التحديد الطولي من جهة الرأس على المتعارف، وإذا كان على المتعارف إذن كيف سوف يغسل وجهه؟ إذا كان الشعر قد نبت على جبهته ولم يكن لم يبقى ما بين حاجبه وآخر منبت الشعر إلا فرضا إصبع، فاصل إصبع، هل نقول له الجبهة التي تغسلها إصبع؟ لا، نرجعه إلى المتعارف، فإذا أرجعناه إلى المتعارف هذا الشعر يجب غسله وغسل ما تحت، يجب غسله. وإذا انحسر الشعر ذلك الأصلع، هل نقول أن آخر منبت الشعر قد يكون إلى منطقة اليافوخ؟ هل نقول له تبتدئ بغسل وجهك من آخر منبت الشعر وهو من منطقة اليافوخ، تبتدئ بغسل هذا هو الوجه؟ أيضا سوف نقول على المتعارف، نجيبك، تقول كيف لنا أن نعرف ما هو المتعارف؟ هذا الذي عندنا نحن، وجوهنا، هل وجهك ووجهي ووجه فلان وفلان كم يغسلون من جبهتهم؟ كم هي جبهتهم؟ إصبع؟ لاحظ، انظر إلى جبهتك ولاحظ، لاحظ المتعارف أين تكون جبهتهم؟ يعني أين سوف يكون آخر منبت الشعر للمتعارف مثله؟ لا، نريد أعرف السائل مولانا. إذن من جهة التحديد الطولي ميزناه، من جهة طرف الذقن اغسل حسب تعتبر ذقن نفسك، نعتبر ذقن نفسك، أما من جهة طرف الرأس لا، بعد أنت والمتعارف، نبت على الشعر على الجبهة، انحسر الشعر، هذا واحد، انتهينا من التحديد الطولي. لكن لو كان غير مستوى الخلقة من جهة التحديد العرضي، وجهه كبير أو وجهه صغير أو يده ماذا؟ قصر أصابع يده، هسه تقول لما تأتي إلى نريد، قلنا ما دارت عليه الوسطى والإبهام، وإذا كانت يده أصابع يده قصيرة، هل نقول ما دارت عليه الوسطى والإبهام وهي خارجة عن مستوى الخلقة بحيث كانت قصيرة؟ هذا ألا يقل من حدود وجهه؟ هذا واحد. ولو كانت يده طويلة، أصابع يده طويلة أيضا، ماذا سوف يكون؟ سوف يدخل معها أكثر من الحد. إذن ماذا سوف نعمل؟ ما هو تكليفنا؟ ماذا يجب علينا؟ نقول هكذا، يجب عليك، هكذا نقول له، يجب عليك غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهك. طبعا نحن للعلم عندما نعطي درسا، طبعا صوت صورة، يعني واقعا التصوير يتضح لأن نصوره وسائل إضاحية، لكن الآن تكون سبورتنا هي ذهنكم، يعني الآن أنا سبورتي ذهنكم. وصلت؟ واضح؟ فاللي عنده ما واضحة منكم ممكن أن يصور وجه صغير وأصابع شنو؟ طويلة، أو يصور شنو؟ وجه كبير وأصابع قصيرة. ماذا سوف يعمل؟ واضح؟ بعونه تعالى ننتقل إلى مسألة 70. في مسألة 70 سوف يكون جواب عن أسئلة، يعني ماذا سوف تتناول مسألة 70؟ قد حدد الشارع المقدس الوجه الذي يجب أن نغسله من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، لكن في هذا الحد، في هذا الوجه ينبت شعرا. هل هذا الشعر النابت في حد الوجه هل يجب علينا غسله أم غسل البشرة؟ ماذا يجب علينا؟ يعني لاحظوا سؤالنا، هل يجب غسل الشعر فقط أم يجب غسل البشرة؟ أم يجب غسل الشعر والبشرة معا لو نبت في حد الوجه شعرا؟ نلاحظ الجواب في هذه المسألة. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، هو وين أكو شعر؟ في شعر بالوجه؟ الحاجبان، شعر اللحية، رموش العينين، هذا الشعر النابت. نلاحظ ماذا سوف يجيبنا الفقيه. الشعر النابت فيما دخل في الحد يجب غسل ظاهره. ظاهرنا عندما يقول السؤال موجه إليكم، ظاهرنا يجب غسل ظاهره، ظاهر الشعر، وهل هنا باطن؟ فهل هناك باطن حتى يقول ظاهره؟ نعم، هناك شعر مستور. هناك شنو؟ شعر مستور. وإذا كان هناك شعر مستور لا يجب عليك غسل شنو؟ ذلك الشعر المستور، وإنما يجب علينا فقط غسل ظاهرش. وكيف نميز أنه شعر هذا لا يجب غسل الباقي؟ هكذا نجيب، لا نرى البشرة من خلاله، لا نرى البشرة جن من خلاله، كأنما طبقات لدينا في الشعر، فيكفي غسل الظاهر دون شنو؟ دون الباطن. لذا قال يجب غسل ظاهر الشعر ولا يجب غسل ولا يجب إيصال الشعر، لا الآن بعد ما نقول باطن، ولا بالمسألة، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. من الذي ستره هذا الشعر؟ السؤال لكم، من الذي ستر هذا الشعر؟ عندما يقول في المسألة لا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، الشعر الظاهر، أحسنت، هذا واحد. فضلا عن البشرة المستورة، تلك البشرة المستورة سترها الشعر. أسمعنا الآن، سوف يأتي استدراك، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله. الذي لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله. هذا اليوم يكفي إلى هكذا حد المعلومات لهذا اليوم، حتى نعطيكم راحة للدرس القادم بعونه تعالى الذي بعدنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.